إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما أحوجنا إلى أن نلتزم بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا، في صغيرها وكبيرها. ولذلك دائما نذكر ذلك في بداية كل خطبة، بل يذكره الخطباء والمتكلمون والوعاظ والناصحون، ويفتتحون أحاديثهم بقولهم إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلن تجد أخي المسلم أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما التزم كل واحد منا بهدي محمد عليه الصلاة والسلام فإنه سيجد الراحة والسعادة، وسيجد علاجات لكثير من هذه المشاكل التي ربما واجهتنا في حياتنا اليومية. عباد الله، يشتكي كثير من الناس، بل وحتى بعض النساء، من داء يستولي على الناس في أحيان فيذهب بكثير من تصرفاتهم الحكيمة وتنقلب إلى تصرفات حمقاء، ألا وهو سرعة الغضب وشدة الانفعال التي قد تبلغ ذروتها عند بعض الناس إذا ما واجهه موقف يستفزه، وقد ينتج عن شدة غضبه وشدة انفعاله ما لا يحمد عقباه من شتم وسب ولعن، وقد يتعدى إلى ما هو أكبر من ذلك كطلاق الزوجة مع ضربها وإهانتها، وقد يصل إلى ما هو أعظم وأعظم من إزهاق أنفس بريئة من قتل من هو أمامه بغير حق. فكم هدمت من بيوت، وكم تشتتت من أسر، وكم ضاع الأطفال بسبب لحظة غضب. كثير من الناس يأتي ليسأل أنه طلق زوجته، ضرب زوجته، فعل كذا وكذا، فنقول له لماذا؟ ألا كنت في غضب شديد، كنت في شدة في غضب ففعلت كذا وكذا، والآن أنا نادم. الآن في هذه اللحظة بعد أن حصلت نتائج وخيمة لا تحمد عقباها، جاء يقول أنه نادم. ما الفائدة؟ إخوة الإسلام، نعم إن الغضب نزغة من نزغات الشيطان، تقع بسببه السيئات والمصائب ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك جاءت الشريعة الغراء، وجاء في هذه الشريعة ذكر واسع لهذا الخلق الذميم، وورد في السنة النبوية علاجات متنوعة للتخلص من هذا الداء وللحد من آثاره المدمرة. فإليكم بعض العلاجات النبوية التي ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا إذا وقعنا في موقف حصل منه غضب. تذكر هذه الأمور جيدا ولا تنساها. أولا، الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. فعن سليمان بن صرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يسبان، يعني يسب أحدهما الآخر، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، وهذه هي الصفة الغالبة على من يصل به الغضب إلى حد مرتفع، تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشاهد هذا المنظر، قال: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. فقط كلمة واحدة لو قالها الإنسان في هذه الحالة لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان، ذهب عنه ما يجد. والحديث عند البخاري رحمه الله تعالى. هذا أول العلاجات، إذا اشتد بك الغضب تذكر هذه الكلمة القصيرة، فقط قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا الغضب من الشيطان، وأنت تتعوذ الآن من الشيطان فتطرده عنك فتهدأ عندك هذه الحالة. الأمر الثاني، السكوت. انتبه، لا تتكلم بشيء في هذه الحالة، لأنك وصلت إلى حالة من الغليان والفوران الذي ربما تنطلق منك كلمات لا تعرف مداها ولا تقدر نتائجها، فعليك بالسكوت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. انظر إلى العلاجات الخفيفة اليسيرة. إذا غضب أحدكم فليسكت، علاج مباشر. وذلك أن الغضبان يخرج عن طوره وشعوره غالبا، فيتلفظ بكلمات قد يكون فيها كفر والعياذ بالله، أو لعن أو طلاق يهدم بيته، أو سب وشتم يجلب له عداوة الآخرين. وبالجملة فالسكوت هو الحل الأمثل لتلافي كل ذلك، حتى على الآخرين الذين بجانبه ألا يستثيروه. بعض الناس إذا غضب الشخص قالوا: استغفر، صلي على الله. قال: أنا لم أصلي ولم أستغفر ولم أفعل كذا، من شدة الغضب فيقول أشياء هو ليست في خصاله، لكنه من سرعة من وصول الغضب إلى حد شديد قد يتلفظ بألفاظ لا تليق. ثم بعد ذلك الحل الثالث، السكون والهدوء. إذا غضبت فحاول أن تسكن وتهدأ. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. يتحول من حالة الوقوف إلى الجلوس، فإذا ما فاد الأمر يضطجع ينام، وهي يعني أعظم حالات الهدوء والسكون، يسكن ويهدأ ويضطجع على شقه الأيمن، فإذا الغضب يذهب عنه. وعليك أخي المسلم إذا غضبت أن تتذكر وصية نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، المرشد الأول والمعلم الأول والناصح الأول، المشفق على أمته، الذي ما ترك شيئا فيه خير إلا ودلنا عليه، ولا شيئا فيه شر وفساد إلا وحذرنا منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا يريد أشياء أخرى، فقال له: لا تغضب ثلاث مرات. رواه البخاري. وفي رواية الإمام أحمد في المسند قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، يعني فكرت في هذه الكلمة، لماذا يقول لي النبي عليه الصلاة والسلام فقط لا تغضب؟ أقول له انصحني فيقول لا تغضب. فذهب الرجل يفكر في هذه الكلمة وفي هذه النصيحة القصيرة جدا، يقول له: فلما فكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. شوف الإنسان إذا بدأ يفكر في معاني الأمور يقول: وجدت أن الغضب يجمع الشر كله. وعليك أخي المسلم في حالة الغضب أن تتذكر ما أعد الله عز وجل للمتقين الذين يتجنبون أسباب الغضب ويجاهدون أنفسهم في كبته ورده، فهو أعظم ما يعين على إطفاء نار الغضب. قال صلى الله عليه وسلم وهو يبشر كاظمي الغيظ، يقول: ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، يعني تحكم في أعصابه وفي تصرفاته، عنده تحكم في سلوكه، هو غضبان في حالة غضب شديد ويستطيع أن ينفذ هذا الغضب ويفعل أشياء، لكنه تحكم في نفسه وضبط أعصابه، ماذا أعد الله له؟ يقول: ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع. ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود وهو في صحيح الجامع أيضا. إذن أعد الله عز وجل لكاظم الغيظ أمورا كلنا يتمناها. يملأ الله قلبك رضا يوم القيامة ويخيرك من الحور العين ما تشاء. فعليك أخي المسلم أن تضبط أعصابك حتى في حالة الغضب، حتى تحصل على هذه الجوائز العظيمة يوم القيامة. سادسا، معرفة الرتبة العالية لمن ملك نفسه. لأن بعض الناس عنده مفهوم خاطئ، من مفاهيم الخاطئة عنده أن الرجل لابد إذا غضب أن يفعل أشياء تدل على رجولته، وأن إنفاذه بعض الأشياء القوية هذا يدل على رجولته. هذا مفهوم خاطئ، الرجولة ليست في هذه المواطن. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة. ليس الشديد اللي نسميه شديد أهب هو اللي يصرع الناس، لا، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو البطل، هذا هو القوي. الرجولة أنك تملك نفسك وتضبط أعصابك عند الغضب. إذا استفزك الغير ضبطت أعصابك وتصرفت بتصرفات حكيمة تدل على علم وحكمة ونور وعقل، عندئذ أنت الشديد، أنت صاحب القوة والرجولة والشدة. وعلينا أخيرا أن نتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحالات التي واجهته عليه الصلاة والسلام وكان يغضب في حينها. بعض الحالات نذكر حالة واحدة فقط اعترف أن يغضب فيها النبي عليه الصلاة والسلام بشكل قوي. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني، بردة لابسا بردة نجرانية غليظ الحاشية، حاشيته غليظة، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، مسكه من ردائه وجذبه. تصور هذا الموقف، الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي وعليه بردة، فيأتي هذا الأعرابي فيمسكه من رداء ويسحبه ويجبده جبذة شديدة قوية. فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الموضع الذي يكون بين العنق والكتف. يقول: نظرت إلى هذا الجزء، لأن هذا الجزء الذي تأثر من هذه الجبذة، وقد أثرت بها حاشية البرد. إذن هذا وصف واضح من أنس رضي الله عنه الذي شاهد هذا الموقف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أثر فيه هذه الجبذة، أثرت في عنقه واضحة. المفروض الأصل عند الناس أن هذه تصل به إلى حالة شديدة من الغضب. ثم قال هذا الأعرابي: وقد جبذ النبي جبذة شديدة أثرت في عاتقه، يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، أعطني مال مما عندك. هذه هي الصورة التي صورها لنا من حضر هذا الموقف. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. هذا كل ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. قائد الأمة، القائد الأعلى للأمة، يجبذه هذا الأعرابي، يقول: عطني من مال الله الذي أعطاك. فما كان منه لما نظر وجد أنه أعرابي، وأنه يحصل منه هذه التصرفات الخاطئة عن جهل، فضحك وأعطاه عطاء، أمره قال أعطوه من هذا المال، ما تصرف أكثر من هذا. فهذا هو نبيكم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو هديه في جانب من جوانب الغضب. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، ومن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب ألا ننسى موضوع الغضب المحمود، فإنما تكلمنا عنه في الخطبة الأولى هو الغضب المذموم، وهناك جانب آخر من الغضب وهو الغضب المحمود، بل هو الغضب الذي يجب على المسلم أن يغضب. بعض الناس يغضب في مواقف المفروض أنه ما يغضب، وفي مواقف تحتاج إلى الغضب فلا يغضب، وهذا هو الذي حاصل عندنا في زماننا وفي مجتمعاتنا، وللأسف الشديد. هل تغضب يا عبد الله إذا رأيت منكرا من المنكرات؟ هل تغضب يا عبد الله يا من تغضب مع زوجتك على أسفه الأسباب وتنتفخ أوداجك ويحمر وجهك؟ هل يحمر وجهك وتنتفخ أوداجك إذا انتهكت محارم الله، إذا تعدي على كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كتب أحد الكتاب كلاما يستهزئ به بدين الله أو رسم رسما كاريكاتوريا يستهزئ به في الدين وأصوله وفروعه، ما رأينا هذا الغرض للأسف الشديد. ما نرى إلا القلة القليلة الذين يغضبون إذا انتهكت محارم الله. هذا هو الغضب المحمود المطلوب الذي للأسف الشديد لا يحصل إلا من قلة قليلة. أيها الإخوة، لقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا في حالات، لكن كل الحالات التي ضبطت ورصدت للنبي صلى الله عليه وسلم في حالة الغضب الشديد كانت إذا انتهكت محارم الله. فقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه عن الإمام الذي ينفر الناس من الصلاة بطول قراءته، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في بيت عائشة سترا فيه صور من ذوات الأرواح، لما رأى منكر من المنكرات غضب غضبا شديدا لأنه فيه مخالفة لشرع الله عز وجل. وغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا شديدا لما كلمه أسامة بن زيد في شأن المرأة المخزومية التي سرقت، وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ انظر إلى الغضب وإلى الوقت المناسب والحالة المناسبة للغضب. لما رأى أنهم يشفعون في حد يجب أن يقام ويجب أن ينفذ على من ارتكب هذا الجرم، جاءوا يشفعون: يا رسول الله نشفع في كذا وكذا. فقال غاضبا غضبا شديدا: أتشفع يا أسامة؟ وكان أسامة من أحب الناس إليه، كان يسمى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحثوا عن رجل يحبه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يشفع في هذه المرأة، فوقف وقفة صارمة وقال: يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ فهذا هو الغضب، وهذا هو مكانه الصحيح، هذا هو مكانه اللائق به، أن نغضب عندما تنتهك حرمات الله، نغضب عندما نرى أعداء الله وهم يقتلون المسلمين ويستبيحون دماءهم وينتهكون أعراض أخواتنا المسلمات في فلسطين، في أفغانستان، في الشيشان، في العراق. نغضب غضبا شديدا، ويكون غضبنا إيجابيا بأن نفعل شيئا، ندعو لهم، نبادر بمساعدتهم، بنصرتهم. هذا هو الغضب المحمود الذي ينبغي أن يكون في مكانه الصحيح. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة هذا الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مظلوما إلا نصرته يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين من اليهود والصليبيين والمنافقين والعلمانيين أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم شل أركانهم وعطل حواسهم وأضعف قوتهم، اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نكرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم اهزم اليهود والصليبيين وأخرجهم من ديار المسلمين أذلة صاغرين مهزومين يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم انصرهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم على أرض الرباط فلسطين، وفي أرض البطولات الشيشان، وعلى أرض أفغانستان، وفي أرضنا المحتلة العراق، وفي أندونيسيا وأريتريا والفلبين، وفي الهند وكشمير، وفي بورما. اللهم كن معهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.